كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف ويهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهلهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله بخير.
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس جديد من دروس التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، من دروس البناء العلمية الذي تقدمه لكم الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. يعلق على هذا الكتاب معالي شيخنا الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء، فحياكم الله معالي الشيخ.
حياكم الله وحيا الأخوة المشاهدين ومشاهدات، وبارك الله الجميع.
أستاذنكم في القراءة. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه السياسة الشرعية: ولهذا ذكر الفقهاء أن العدالة هي الصلاح في الدين والمروءة، وفسروا المروءة باستعمال ما يجمله ويزينه، وتجنب ما يدنسه ويشينه. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: إني لا أستجم نفسي بالشيء من الباطل لأستعين به على الحق. والله سبحانه وتعالى إنما خلق اللذات والشهوات في الأصل لتمام مصلحة الخلق، فإنه بذلك يجلبون ما ينفعهم، كما خلق الغضب ليدفعوا به ما يضرهم، وحرم من الشهوات ما يضر تناوله، وذم من اقتصر عليها. فأما من استعان بالمباح الجميل على الحق فهذا من الأعمال الصالحة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو وضعها في حرام أما يكون عليه وزر؟ قالوا: بلى. قال: فلم تحتسبون بالحرام ولا تحتسبون بالحلال؟ وفي الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة، حتى اللقمة تجعلها في فم امرأتك. والآثار في هذا كثيرة.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعهم بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. قال رحمه الله: ولهذا ذكر الفقهاء أن العدالة هي الصلاح إلى آخره. معلوم أن الشيخ يتكلم عن الطائفة أو الفئة أو أي جهة غير ممتنعة من الإمام، غير ممتنعة من الإمام، وذكر السياسة في ذلك، ثم تكلم عن الصبر وعن حسن الأخلاق والتعامل مع هؤلاء، حتى ولو كان في إقامة العقوبات في الحدود، أو ينبغي حتى تكون، أو حتى لو أراد أن يمنع منهم شيئا كان ينبغي أن يصحبه بما يطمن خواطرهم نحو ذلك. وأتى بهذا من التوجيهات والحكم الشيء العجيب، وقال إن هذا أيضا ينبغي أن يكون حتى بين الرجل وأهل بيته وفي سياسة بيته، من حيث أيضا سلوك هذه المسالك الطيبة. ثم أشار إلى يعني حظوظ العبد من الدنيا، وأنه هذا حق له. ولهذا قال هنا: ولهذا ذكر الفقهاء أن العدالة هي الصلاح في الدين والمروءة. ثم قال: وفسروا المروءة باستعمال ما يجمله ويزينه. هذه المروءة بمعنى أن لا يظهر على الناس بمظهر سيء باسم الزهد أو باسم العفة، لا، الجمال والتجمل، وأنه كان يتجمل الضيوف وكان يحب الطيبة ويحب إلى آخره. فالمروءة بمعنى أن تخرج على شخصية معتدلة، ومن الاعتدال أن تظهر بمظهر حسن، ومن الاعتدال أيضا أن تستعمل الزينة. ولهذا قال: باستعمال ما يجمله ويزينه. قال: وتجنب ما يدنسه ويشينه. ثم قال: وكان أبو الدرداء يقول: إني لا أستجم نفسي بشيء من الباطل. الباطل ليس من الحرام، الباطل هو الذي إما الذي لا فائدة فيه أو قليل فائدة، بمعنى كما في الحديث الصحيح: كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل، بمعنى غير مفيد. إلا رميه بقوسه وملعبة امرأته إلى آخره، فبمعنى غير مفيد، لا أنه حرام أو خلاف الحق. ليس المراد بالباطل خلاف الحق أو الحرام، لا، إن المراد أنه أقل جدوى وأقل فائدة، لكن أحيانا تستعمله لمن أجل التقوية، تتقوى به على الحق. ولهذا يقول: إنني لا أستجم نفسي بشيء من الباطل، يعني الشيء اللي قد يكون في ظاهره غير مفيد لكنني أجعله مفيدا من حيث الاستجمام، لأن معلوم أن الناس تمل والنفوس كذلك أيضا والقلوب تصدع كما هو معلوم. ولهذا قال: لأستعين به على الحق. ثم قال الشيخ كلاما عجيبا يا شيخ الإسلام: والله سبحانه إنما خلق اللذات والشهوات في الأصل لتمام وصحة خلقه، وهذا ينبغي في أجله كل الناس، رجالا ونساء، دعاة، طلبة علم، موجهين، معلمين، أن يعني ما خلق الله من الزينة وما خلق الله من الشهوات هذه يعني ينبغي أن يستمتع بها، بل الله امتن بالشهوات علينا، والعام خلق لكم في يدف وما نفع، إلى أن قال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، فامتن بزينة، فذكر الغرض الأساسي من هذه الحيوانات لتركبوها وأيضا تأكلوا منها، هذه أشياء أساسية، الأكل من مما يباح أكله والركوب مما يركب، ثم قال: وزينة. فاتخاذها زينة أو استمتاع بها زينة، هذا مما امتن الله به، والله لا يمتن إلا بمباح، بل قد يرقى من المباح إلى المندوب. والله عز وجل يقول: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. العلماء أيضا وقفوا عند، ولعل يسر إليه في حلقة قادمة ماضية، وهو أن لماذا الله عز وجل اختار الريش، التعبير الريش، ولم يختار بالشعر ولا الوبر ولا الصوف؟ قال: لأن الريش هو أجمل ما كسب في الحيوانات، وهي ريش الطيور، فسمى اللباس الذي زائدا عن العورة السوءة سموه ريشا. يا بني آدم قد أنزل عليكم لباسا يواري سواتكم، هذا هو الضروري والذي يغطي العورة، والعورة هنا كل ما يستحيى منه، العورة وليس فقط العورة المغلظة، لا، العورة كل ما يستحيى منه فهو عورة. فالله عز وجل وهبنا أو منحنا اللباس لنغطي ما يستحيى منه، ثم فوق ذلك الزينة، يواري سواتكم وريشة، ثم قال: ولباس التقوى ذلك خير. وقال بعد بآيات: يا بني آدم خذوا زينتكم عندكم، وهو أمر، خذوا أمر، فعل أمر، والأصل الأمر للوجوب، وإن كان هذا مصروف طبعا، خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالمقصود الشيخ يقول هنا: والله إنما خلق اللذات والشهوات في الأصل لتمام مصلحة الخلق. إذن هي يعني مع أننا نستمتع بها ومع أننا نحس بجمالها، لكنها هي في مصلحتنا، سواء بالهدوء النفسي، سواء بالإنتاج المفيد، سواء بغير ذلك، فإنهم بذلك يجلبون ما ينفعهم، كما خلق الغضب وهم مقابل ليدفعوا به ما يضرهم، مع أن الغضب لا شك أن في الأصل فيه أنه يعني يتقى، لكن أحيانا سيستفيد منه لمن أجل أن يعني يدفع ما يضره. قال: وحرم الشهوات ما يضر تناوله، وذم من يقتصر عليها، بمعنى أنه لا شك في شهوات محرمة، والذي اقتصر عليها المحرم لا شك أنه مذموم، لكن في شهوات مباحة. أحب أن أقول هنا أنه سقط في في النسخة هذه سقط كبير إلى حد ما، فالنسخة التي حققها الشيخ العمران، الشيخ علي العمران جزاه الله خيرا، في نسخته قرابة صفحة كاملة، هنا سقط. ولهذا أنا أستحسن أن نقرأها في هذا التسجيل المبارك حتى تكون النسخة التي أمام الإخوة تكون كاملة، فإن شئت أن تقرأها يا شيخ ريان يكون جيد، في لأن فيه في في سقط هنا من بعد قوله في وحرم من الشهوات ما يضر تناوله وذم من اقتصر عليها. هنا سقط تقريبا كامل، لا لك أن تقرأه من هنا واشتغل بها عن مصلحة إلى هنا، كلها كل هذا تقرأه كل شيء اشتغل.
أحسن الله إليك. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: واشتغل بها عن مصلحة دينه، ومن أسرف فيها في النوع أو القذر كما قال تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وقال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، وقال: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا، حتى حجرت الشريعة عند الجمهور على المبذر الذي يصرف المال فيما لا ينفعه، وذم أيضا من ترك ما يحتاج إليه منها، حتى قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما بلغه عن أصحابه أنه قال بعضهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر: أما أنا فأقوم لا أنام، وقال آخر: أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال آخر: أما أنا فلا آكل اللحم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ونهى صلى الله عليه وسلم أمته عن الوصال في الصيام، وقال: من صام الدهر فلا صام ولا أفطر. وقال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. وذم الرهبانية التي في ترك النساء واللحم، كما يقوله الجهال في مدح بعض الناس: ما نكح ولا ذبح. فإن مدح مثل هذا من الرهبانية التي ابتدعها النصارى ليست من دين الإسلام، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة رهبانية، ورهبانية أمتي الجهاد في سبيل الله.
هذا 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 الجزء، والغريب أن النسخ اللي بين يدينا ما أشار إلى هذا، إلى هذا السقط يعني، وهو لا شك أنه استكمالا واضح من حيث اتصاله بالمطلوب وإكماله للمعنى المطلوب، وهو ظاهر لا يحتاج إلى التعليق. لكنه منها طبعا لا شك أنه قضية الغلو في بعض العبادات، الذين جاءوا إلى أزواج إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهم: أنا أصوم ولا أفطر ولا أقوم ولا أنام، والثاني قال: لا أزوج النساء. النبي قال: من رغب عن سنتي فليس مني. في حديث صيام داود يعني لفتة جميلة، وقال: أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، بمعنى أن الصيام لم يضعفه، لأنه قد يكون الإنسان لو أدى العبادة إلى إضعاف كعب المسؤوليات قد تتحول إلى شيء منهين عنه. فهذه إضافة عجيبة، الصيام كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، بمعنى أن الصيام لم يضعفه، وإنما وباقي على قوته وباقي أيضا على استعداده للجهاد والقتال في سبيل الله، ومحافظ على قوة المؤمن، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وأيضا ذم الرهبانية يقول الشيخ الإسلام، ولهذا كما يقول بعض الجهال: ما نجح ولا ذبح. أيضا أن العزوبة، وأن يكون العزاب أو العزوبية لأهل العلم والفضل والصلاة، هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان ليس عنده إربة هذا شيء آخر. أما أن يتقرب الله بالعزوبية ويتقرب بالله بترك النساء، هذا كما قال: ليس من رغب عن سنتي فليس مني. ثم أيضا نكمل ما في النسخة الأخرى في ثم قال: فأما من استعان بالمباح إلى آخره، وفي بضع أحد صدقة فتحول، يعني يدل على كمال ديننا، وأنه دين ودنيا وحياة وعمل، وأن المسلم مكلف بعمارة هذه الدنيا وبالقيام بها، وأنه هو المستخلف ليقوم ليعلي كلمة الله وشرع الله عز وجل، وشرع الله بأن تقوم هذه الدنيا على وجهها، وهي لا شك أنها مزرعة وممر والآخرة فيها قرار. لكن قال وهي وضع أحدكم صدقة، قال يأتي أحد شهوته ويكون له، قال أرأيت لو وضعها في حرام. ثم قال فلم تحتسبون بالحرام ولا تحتسبون بالحلال، يعني كما أن الحرام لا شك أنه يتقى، لكن أيضا الحلال يثاب عليه. وهذا يعني عجيب في ديننا. والحديث الآخر إنك لتنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إن نزلت بها درجة. ومر معنا في الجلسة الماضية أن 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 أفضل دينار ما أنفق على نفسه وما أنفق على أهله وعلى خادمه. والله عز وجل يقول يسألونك ما ينفقون قل ما أنفقتم من خير فالوالدين قبل المساكين وقبل الأيتام. فينبغي أن يكون هذا الفقه سائدا وشائعا بين الأمة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فالمؤمن إذا كانت له نية أتت على عامة أفعاله وكانت المباحات من صالح أعماله لصلاح قلبه ونيته، والمنافق لفساد قلبه ونيته، يعاقب على ما يظهره من العبادات رياء. فإن في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهي القلب. وكما أن العقوبات شرعت داعية إلى فعل الواجبات وترك المحرمات، فقد شرع أيضا كل ما يعين على ذلك. فينبغي تيسير طريق الخير والطاعة والإعانة عليه والترغيب فيه بكل ممكن، مثل أن يبذل لولده وأهله أو رعيته ما يرغبهم في العمل الصالح من مال أو ثناء أو غيره. ولهذا شرعت المسابقة بالخيل والإبل والمناضلة بالسهام وأخذ الجعل عليها لما فيه من الترغيب في إعداد القوة ورباط الخيل للجهاد في سبيل الله، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يسابق بين الخيل هو وخلفاؤه الراشدون ويخرجون الأسباق من بيت المال. وكذلك عطاء المؤلفة قلوبهم، فقد روي أن الرجل كان يسلم أول النهار رغبة في الدنيا فلا يجيء آخر النهار إلا والإسلام أحب إليه مما طلعت عليه الشمس.
قال رحمه الله فالمؤمن إذا كانت له نية صالحة أتت على عامة أفعاله، وهذا مهم جدا، خاصة النية أثر النية في العبادات والمباحات خاصة، يعني أثر النية المباح تحول النية تحول العادة إلى عبادة، كما قال العلماء من وظائف النية أنها تحول العبادة إلى عادة. شيخنا الشيخ الحبيب في شرحه أورد يعني نقطة جميلة أو قاعدة، قال عادات أهل اليقظة عبادات وعبادات أهل الغفلة عادات. هذا شيء جميل وينبغي أن يستصحبه الإنسان. عبادات عادات أهل اليقظة عبادات، بمعنى الإنسان الحي والإنسان المتصل بالله عز وجل يجعل كل أعماله قربة، أكله وشربه ونومه ودخوله وخروجه وكل ما يؤدي سلامه وابتسامة صاحبه، بيعه وشراؤه، يجعل كله لله، بمعنى يقصد نية نحو المسلمين، نية الحلال، نية الإنفاق على أهله، نية لا يضيع من يقوت، يعني كل مباح وكل أعمال معتادة بالنية تكون عبادة وتكون مثاب عليها وأجور عليها. ولهذا سماه أهل يقظة، يعني أصحاب القلوب الحية القلوب الحاضرة. فعادات أهل اليقظة عبادات وعبادات أهل الغفلة عادات، بمعنى الإنسان المسلم داشي يصلي لكنه إذا كان غافلا يؤدي الصلاة لا يدري ما قرأ فيها وما كالعادة، يذهب للميضة يتوضأ كما نعد في لغة المعاصرة روتيني، يذهب للمغسل يتوضأ ويذهب للمسجد على خطواته، لا يستصحب النية، وإذا صلى لا يدري كم صلى ولا يدري كم قرأ. فعبادات وهي غفلة عادات، طبعا لا يقال أنها باطلة ولا يقال يعيد الصلاة، فصحيح على كل حال، لكن ليس له من صلاته إلا ما أقل. وكذلك العبادات الأخرى قد يكون يعني في 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 صيامه في في حجه في في زكاته في نفقاته في صدقاته يعني. لكن ولهذا يا اخواني اوصي نفسي واوصيكم بالحرص والدربة على استحضار النية في كل ما تأتون وما تذرون. النية حتى النية عن الكف الحرام طاعة وقربة وغض البصر إلى آخره، وأيضا نية المباحات كذلك أيضا فضلا عن العبادات. طبعا العبادات تبدأ من النية، لكن حتى المباحات المباحات حينما تحتسب نيتك. ولهذا كان معاذ الله يقول إنني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، يعني كما أن يقوم من الليل يصلي كذلك النوم أحتسبها بمعنى أنوي أن تكون معينة ومقوية ومنشطة للعبادة، فتنام وأنت تستحضر نية أن تقوم نشيطا ومن أجل أن تؤدي عبادة العبادة بأكثر قوة وأكثر استحضارا وأكثر تهيئا إلى آخره. إذن الشيخ يقول هنا الشيخ الإسلام رحمه الله: فالمؤمن إذا كانت له نية أتت على عامة أفعاله، وكانت المباحات من صالح أعماله لصلاح قلبه ونيته، يقابله المنافق، والمنافق لفساد قلبه ونيته يعاقب على ما يفعله العبادات رياء. صلى الله عليه وسلم يعني فعلا الذي يصلي رياء يعاقب عرض العقاب، ولا تصلي لهم ولا يقول لهم كارهون، يعني وهو خادم، وإذا قاموا الصلاة قاموا يراؤون الناس ولا يذكر الله إلا قليل. نسأل الله السلامة. كله بسبب القلب وأعمال القلوب. ولهذا استشهد الشيخ بحديث: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، ولا شك أن الصلاح هو بالنية. ثم تكلم عن العقوبات أيضا، وكما أن العقوبات شرعت باية لفعل الواجبات فقد شرع أيضا كل ما يعد لك من الطاعات. ولهذا الشيخ نبه هنا إلى أنه ينبغي أن تدفع الحوافز، أن لا يغفل الأب والمعلم وولي الأمر عن دفع حوافز للناس، وإن كان عمل مأجور عليه، لكن هذا لا يمنع من وضع الحوافز وإن كانت عبادات وإن كانت عبادة صالحة. فالشيخ يقول: فينبغي تيسير طريق الخير والطاعة والإعانة عليه والترغيب فيه بكل ممكن، مثل أن يبذل لولده وأهله ورعيته ما يرغبه على الصالح، جوائز يعني جوائز هدايا مبالغ مالية مبالغ نقدية من مال أو ثنايا وغيره، شهادات شهادة حضور شهادة تقدير شهادة إلى آخره، كل هذا من الدين، وخاصة كما قلنا مع أصحاب النية الطيبة. ولهذا شرعت المسابقة بالخيل والإبل والمناظرة بالسلام، المسابقة بالخيل مقابل لها مقابل يأخذ مقابل جوائز، وأخذ الجعل عليها الجوائز لما فيه من الترغيب على إعداد قوته إلى آخره، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يسابقه إلى قال: ويخرجون الأسباق من بيت المال، بمعنى أن هذا المصار بيت المال ولا يقع أن يضاع بيت المال، يعني أن تخرج قيم الجوائز من بيت المال هذا لفة عجيبة من شيخ الإسلام. ويخرجون الأسباق يعني الجعل يعني والجوائز وقيم الجوائز من بيت المال، وإذا أعطى المؤلفة قلوبهم هذا من هذا النوع إلى آخره. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك الشر والمعصية ينبغي حسم مادته وسد ذريعته ودفع ما يفضي إليه إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة. مثال ذلك ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا يخلون الرجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا ومعها زوج أو ذو رحم محرم. فنهى صلى الله عليه وسلم عن الخلوة بالأجنبية والسفر بها لأنه ذريعة إلى الشر. وروي عن الشعبي أن وفد عبد القيس لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم كان فيهم غلام ظاهر الوضاءة فأجلسه خلف ظهره وقال: إنما كانت خطيئة داود النظر. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان يعس بالمدينة فسمع امرأة تتغنى بأبيات تقول فيها: هل من سبيل إلى خمر فأشربها، هل من سبيل إلى نصر بن حجاج، فدعا به فوجده شابا حسنا فحلق رأسه فازداد جمالا فنفاه إلى البصرة لئلا تفتنى به النساء. وروي عنه أنه بلغه أن رجلا يجلس إليه الصبيان فنهى عن مجالسته، فإذا كان من الصبيان من تخاف فتنته على الرجال أو على النساء منع وليه من إظهاره لغير حاجة أو تحسينه، لا سيما بتبريجه وتجريده في الحمامات وإحضاره مجالس اللهو والأغاني، فإن هذا مما ينبغي التعزير عليه. وكذلك من ظهر منه الفجور يمنع من تملك الغلمان المردان الصباح ويفرق بينهما، فإن الفقهاء متفقون على أنه لو شهد شاهد عند الحاكم وكان قد استفاض عنه نوع من أنواع الفسوق القادحة في الشهادة فإنه لا يجوز قبول شهادته، ويجوز للرجل أن يجرحه بذلك وإن لم يره، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت، ثم مر عليه بجنازة فأثنوا عليها شرا، فقال عليه الصلاة والسلام: وجبت وجبت. فسألوه عن ذلك فقال صلى الله عليه وسلم: هذه الجنازة أثنيتم عليها خيرا، فقلت: وجبت لها الجنة. وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرا، فقلت: وجبت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض. مع أنه كان في زمانه امرأة تعلن الفجور، فقال: لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت هذه، فالحدود لا تقام إلا بالبينة. وأما الحذر من الرجل في شهادته وأمانته ونحو ذلك فلا يحتاج إلى المعاينة بل الاستفاضة كافية في ذلك، وما هو دون الاستفاضة، حتى أنه يستدل عليه بأقرانه، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: اعتبروا الناس بأخدانهم، فهذا لدفع شره مثل الاحتراز من العدو. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: احترسوا من الناس بسوء الظن، فهذا أمر عمر، مع أنه لا تجوز عقوبة المسلم بسوء الظن.
نعم، هذا الجزء المقابل إذا كان هناك حوافز للخير، هنا أيضا يجب أن يوجد حواجز للشر، وإذا كان الأشياء التي فيها أسباب أو دواعي أو بواعث للشر أو لفعل المنكر أو لوقوع الناس في 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 فيما يضرهم، هذه ينبغي أن يكون الحزم فيها في منعها. ولهذا قال: والشر والمعصية ينبغي حسم مادته وسد ذريعته ودفع ما يفضي إليه إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة. مثال ذلك ما نهى من لا يخلون الرجل بامرأة فإن ثالثة مشيطة إلى آخره. أورد الشيخ أثر عن الشعبي وهو لا يصح، يقول العلماء لا يصح، وهو أن وفد عبد القيس لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه غلاب ظهر وضاع فأجلسه خلف ظهره وقال إنما كانت خاطئة، قال لا يصح، وقال البين موضوع، وهو لا صح لا 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 سندا ولا معنى. اولا ان يسال لا يعني محفوع يسال معصوم ولا بهذه الامور، ولا يمكن يعني ان يعني ان يعني ان يتهم في انه قد ينظر الى الغلام الى اخره، لا لا صح. ثم ايضا داود عليه السلام لم تكن خطيئة النظر، خطيئته في التحقيق أنه استعجل في الحكم، كان مشغولا في العبادة فأجاه قال إن أخي له 99 نجاة، فقال لقد ظلمك، بينما كان حقه أن يسمع من الآخر لكنه استعجل فاستغفر ربه وفخر راكع ولا هذا هذا هذه هي قضيته، لكن ليس قضيته أن ولهذا الأثر هذا لا يصح. ولهذا يعني إرادة الشيخ له عجيب، مع أن الشيخ أيضا أظن يعني لعله في الفتاوى لعله أيضا أنكره، فالمقصود ننبه على هذا أنه غير صحيح. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان يعيش بالمدينة فسمع امرأة تتغنى بأبيات ثوبها من سبيل، بمعنى فأشربها هل من سبيل إلى نصب الحجاج، وهذا قائم مشهور بجماله، وبالفعل دعاه فرأه حسنا وعليه جمة فحلقه فزاد جمالا فنفه إلى البصرة. طبعا نفي البصرة لا يعني أن لا تفتتن به نساء البصرة، لكن لينظر هل يفيد هل يستفيد من التغريب أو لا يستفيد، ولعله استفاد ثم عاده. ولا شك أن نساء البصرة والمدينة كلهم واحد، والولي الأمر مسؤول عن الجميع، لا أنه يأخذه من أناس ليضعه في أناس آخرين، إنما المقصود هو أن يكون النفي يفيده، فإن لا يفيده فلا شك أنه سوف يتخذ إجراء عن آخر. وكذلك أيضا الشيخ أيضا فيما يتعلق بالصبيان والبلدان فينبغي أن يكون هناك يعني ملاحظة ولا سمي ولي الأمر ومن نوابه وسواء كان أو كان من يشتري أيام الرقيق إذا كان يشتري غلمانا أو نحو ذلك فيجب أن يلاحظ وأن يمنع وأيضا يعزر كذلك إذا ظهر منه ما يستجيب التوزيع ما يستجيب التعزير. فكل هذا أشار الشيخ، لكن أشار إلى قضية مهمة وهي قضية الاستفاضة. فمن استفاض عنه نوع من الفسوق فإنه يحاسب وترد شهادته. واستدل باستدلال لطيفا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما مرت عليه جنازة فأثنى عليه خيرا فقال وجبت، يعني وجبت في الجنة، ومرت أخرى فأثنى عليه شرا قال وجبت أي نار، فسألوه قال أنتم شهداء الأشهر. فمن عرف أو استفاض عنه أنه سيء فهذا لابد أن يعني أن يتخذ موقف منه يعني ضعف، ولا سيما في رد شهادته، يعني بمعنى لو أن يعني وإن لم يرى شيء ظاهر عليه وإن لم يرى قضايا عينية، إنه مجرد شهر بفلان أنه عنده انحراف سلوكي أو عنده تصرفات مريبة أو عنده أشياء غير حسنة، مجرد استفاضة وإن لم يرى شيء محدد فهذا. ولهذا يعني قال الشيخ هنا وأما الحذر من في شهادته وأمانته بمعنى أمام القاضي فلا يحتاج المعاينة أنك ترى جرما مشهودا، بل استفاضة كافية، بل وما هو دون استفاضة. أما الحدود لا، لا يقام على أحد حد إلا بشيء بين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت يعني إن امرأة في زمنه تعلن الفجور يعني استفاض عنها قال لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت هذه، بمعنى أنه هذا الحدود لا، الحدود تضرب الشبهات والحدود لابد فيها إثباتات، لأن الحد أول حد والأمر الثاني أيضا يترتب عليها أمور لأنه فسق إلى آخره. لكن رد الشهادة والمواقف الحازمة من استفاضة من استفاضة عنه أشياء سلوكية سيئة نعم، لكنه لا 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 لا, لا تقام عليه حدود، ولا إنما قد يعذر فعلا إذا استفاض، وقد يمنع وقد يمنها وقد يحبس كما وقد ينفى أيضا كما فعل مع نصب الحجاج وغيره، فقد يتخذ إجراءات وقائية كما يقال أو إجراءات تعزيرية كذلك أيضا. أما الحدود لا، الحدود لا بد فيها منها البينة. نعم.
قال رحمه الله تعالى في ذكره الحدود والحقوق التي لآدمي معين، قال وأما الحدود والحقوق التي لآدمي معين فمنها النفوس، قال الله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال الله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ إلى قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. فالقتل ثلاثة أنواع، أحدها العمد المحض وهو أن يقصد من يعلمه معصوما بما يقتل غالبا سواء كان يقتل بحده كالسيف ونحوه أو بثقله كالسندان وكوذين القصار أو بغير ذلك كالتحريق والتغريق والإلقاء من مكان شاهق والخنق وإمساك الخصيتين حتى تخرج الروح وغم الوجه حتى يموت وسقي السموم ونحو ذلك من الأفعال. فهذا إذا فعله وجب عليه القود، وهو أن يمكن أولياء المقتول من القاتل، فإن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا عفوا، وإن أحبوا أخذوا الدية، وليس لهم أن يقتلوا غير قاتله. قال الله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. قيل في التفسير: لا يقتلوا غير قاتله. وروي عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصيب بدم أو خبل، الخبل الجراح، فهو بالخيار بين إحدى ثلاث، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه أن يقتل أو يعفو أو يأخذ الدية أو يأخذ الدية، فمن فعل شيئا من ذلك فعاد، فإن له جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
قال رحمه الله تعالى: الحدود والحقوق التي لآدمي معين. طبعا كان فيما سبق الحدود والحقوق التي إما للبغاة أو الكفار أو الكلام في الفئة غير الممتنعة، بمعنى الطوائف أو الكفار، بمعنى المجاميع. الآن يتكلم عن حق آدم معين محدد، وليس ليس ليس طائفة ولا مجموعة، وإنما آدم بشخصه أو بنفسه. وسوف يتكلم عن حد القتل وعن القصاص وعن عقوبة الفرية وعن حق الزوج والزوجة وعن الأموال والمشاورة إلى آخره. ففي هذا في هذا في هذا الباب. فقال: أولها حد القتل. طبعا القصاص يعني من قتل فإنه يقتل قاتله إذا كان عمد العدوان كما سوف يأتي. قال: وأما الحدود والحقوق التي لآدمي معين فمن النفوس، يعني حق النفس. ثم ورد آية العام: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشوفوا شيئا ولا تقتلوا أولادكم إلا بالحق. كل هذه كلها تتضمن حقوق الأعيان، الوالدين والأولاد وقتل النفس ومال اليتيم وإيفاء الكيل والميزان، كل هذه كل ما تضمنت هذه الآيات تتضمن حقوق محددين وناس معينين. والغالب هذه وأغلب الأحكام في هذا ومعلوم فيما بين الناس. وإن كان وقفة فهي في قوله تعالى بين المقارنة بين سورة الأنعام وسورة الإسراء الأولى، قال: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. وفي سورة الإسراء: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. قال هنا: قال أنها نرزقكم وإياهم، هناك قال نحن نرزقهم وإياكم. فهنا: لا تقتلوا أولادكم من إملاق، بمعنى أن 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 الفقر موجود، الفقر موجود، فلا تقتلوهم وأنتم فقراء، ولهذا قال نحن نرزقكم وإياهم، يعني فقير الأب فيما يبدو، أم لا يعني يقتلهم بسبب الإملاق، يعني بسبب أن الأب فقير. بينما هناك خشية إملاق، بمعنى أنهم لا توقع مستقبل، توقع مستقبل، إذا قال نحن نرزقهم، لأن يعني الكلام في رزق المستقبل للأولاد. ومن هنا كان التبوء، وهذا لا شك من بلاغة القرآن ومن أيضا دقة الفقه في آيات كتاب الله عز وجل. أيضا في القصاص: وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ثم قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وأيضا في القصاص بني إسرائيل من أجل كتاب على بني إسرائيل آخره. وفي الصحيحين: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة الدماء. فلا شك أن النفوس معصومة ومحفوظة، واحتاط الإسلام للدماء احتياطا عجيبا في حفظها وفي عقوبة من اعتدى عليها ودقة الأحكام في ذلك. قال: فالقتل ثلاثة أنواع. طبعا الاعتداء على النفس يعني طبعا عمد محض وشبه عمد وخطأ، وسوف يأتي كلها. قال: العمد المحض، وهو أن يقصد من يعلمه معصوما، بمعنى لا بد أن يحق هذا، عمد قتل عمد عدوان، لا بد من توفر هذه الأوصاف، قتل وعمد وعدوان بمعنى ليس خطأ، وعمد أيضا ليس أيضا، وأيضا ما يعلمه معصوما كذلك لا بد، لو ظنه غير معصوم أو كافر أو نحو ذلك أو مباح الدم كما كان عليه محدود أو زنا إلى آخره، لا بد يكون معصوم، أن يقصد من يعلمه معصوما بما يقتل غالبا. أما لو كان يمزح معه مثلا فمات، أو ضربه بما لا يقتل مثلا دبوس أو عصا صغير فمات، هذا لا يقتل غالبا، فلا بد أن يكون عمد عدوان وبما يقتل غالبا، سواء كان يقتل بحده كالسيف والسكين والأدوات الحادة، أو بثقله كالحجر الكبير أو دفع سقط عليه جدار أو أسقط عليه جدارا أو نحو ذلك أشياء كبيرة، يقتل بثقله ليس بحده، يقتل بثقله كالسندان، السندان هي المطرقة، السندان هي مثل المطرقة، وكوذين القصار، يبدو القصار طبعا هو الخياطين، القصار الخياطين والذين يعملون الدباغ ويعملون الأقمشة، قد تكون نوع من السندان، الكوذين قد تكون نوع من السندان، لأنها تمثيل لما يقتل بثقله، وقد تكون من خشب وقد تكون من حديد وقد تكون من والشيخ الشيخ عبد الحميد يعني كأنه شبهها، يقول لعله يقول أنها مثل كابون، الكابون طبعا معروف، كابون هذا غالبا يصير مثل الخشبة كبيرة جدا، وتستعمل كما يستعمل الفاروع أو المسحة، يعني لها نصاب وهي خشبة كبيرة ومخروقة من منتصفها وحجمها كبير، وتستخدم إما للدباغ أو للقماش، يضرب به القماش لتدك بها الأشياء اللي يعملها القصارون، فهي تستعمل لهذه الأغراض وغسل الثياب إلى آخره. فمقصود الشيخ بما يقتل بثقله أو بالتحريق أو التغريق، أنها تقتل أو القيام من مكان شاهق أو الخنق أو مسك خصيتين حتى تخرج الروح أو غم الوجه كتمه، يعني كل هذه أدوات قتل، من فعلها متعمدا فإنه يقتل، يقتص به، لأن هذا مما يقتل غالبا، أو سقه سما ونحو ذلك من الأفعال، فهذا إذا فعله وجب فيه القود، بمعنى أنه القصاص يمكن أولياء المقتول من القاتل، فإن حبوا قتلوا وإن حبوا عفوا وإن حبوا أخذ الدية، يعني هم مخيرون بين أشياء، إما القصاص وإما الدية وإما العفو، وليس لهم أن يقتلوا إلى قاتله، وهذا أمر محسوم في في في, 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 في الإسلام، بينما أحكام الجاهلية ولا تزال أحيانا في بعض العصبيات أنهم يقتلون بالقاتل عشرة أو يقتلون بالقاتل كذا، أو أن نحن القبيلة الفلانية مقتولنا لا يعد مقتولكم، هذا كله جاهلية، فيقول وليس لهم أن يقتلوا غير قاتله، فقال عز شأنه ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، يسرف في القتل هو أن يقتل غير قاتله، في تفسيرها أن يقتل غير قاتله، ولهذا في حديث أبي شريح من أصيب بدم يعني قتل أو خبل جرح فهو بالخيار بين إحدى ثلاثة، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه، يعني أن يقتل نعم أو يعفو أو يخذ دية، فمن فعل شيئا من ذلك فعاد فإن له جهنم، لو أنه أخذ الدية ثم قتل فإنه يقتل، أو حتى عفى ثم قتل، فلهذا يعني فالأمر محسوم في الشرع من حيث ضبط الناس ومن حيث إقامة الحدود ومن حيث التكافؤ، المسلمون تتكافأ دماؤهم، وليس هناك أحد أفضل من أحد أو دم أفضل من دم، كلهم متكافئون من يعني اعتدى أو 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 استوجب القصاص فإنه يخص منه وحده ولا يخص من غيره، لا من أخيه ولا من أبيه ولا من عمه ولا من قبيلته، وإنما القاتل هو الذي يقتل. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
شكر الله لمعالي شيخ.